بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال مع شهادات علماء الأمة في التصوف ورجال التصوف.
ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية للتصوف ورجاله شهادة الأستاذ صبري عابدين. قال الأستاذ صبري عابدين في حديثه في ندوة لواء الإسلام في موضع الصوفية وعلاقتها بالدين: شهدت بنفسي كيف حال الصوفية في السودان وإرتيريا والحبشة والصومال. إن السلطة الصوفية للسيد المرقني لها اعتبارها، وبصورة خاصة ولاية القاضي في إريتريا لا توليها الحكومة، إنما هو يولي القاضي والخطيب والمؤذن، وله حق الولاية الدينية بصفته رئيس الطريقة الصوفية. والواقع أن الصوفية ينشرون الإسلام في العالم. وأذكر لكم أنه منذ 50 عاما كتب الشيخ البكري كتابا ذكر فيه نقلا عن المبشرين، يقول: إن هؤلاء يقولون: ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن الحضارة والمدنية في إفريقيا وأقاصي آسيا إلا وجدنا الصوفية يسبقنا إليها وينتصر علينا.
يعني أولئك بإمكانيات دول وميزانيات كبرى يذهبون إلى أقاصي المعمورة لتبليغ دينهم، فيفاجؤون أن الصوفية قد سبقوهم إلى تلك الأماكن لنشر الإسلام وتعليم الناس توحيد الله تعالى.
ليت المسلمين يفهمون ما في الصوفية من قوة روحية ومادية، فجنودهم مجندون للإسلام. رأيت على حدود الحبشة والسودان وإرتيريا بعثة سويدية للتبشير، ووجدت إلى جانبهم أكواخا أقامها الصوفيون، وأفسدوا على المبشرين السويديين إقامتهم 40 سنة. ولذلك أرجو أن نتعاون لإخماد هذه الحركات التي تؤذينا دينيا وسياسيا، وإن الذين يحملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات، بل هم غارقون في الشبهات. إلى أن قال: أكبر المصائب التي أصابت المسلمين أنهم لم يأخذوا بالإسلام كله، أما الصوفية فقد ألزموا أنفسهم أن يأخذوا بالإسلام كله، بل زادوا عليه، إنهم ألزموا أنفسهم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم.
ما شاء الله، أباح الله لنا الرخص، والصوفية ربما يترفعون عن الرخص ويأخذون بالعزائم. لماذا؟ لأنهم يريدون الاحتياط في دين الله تبارك وتعالى،
مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. لماذا؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد بالمعنى الذي يفهمه العلم. وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة ولذائذها. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم يأكل رغيفا مرققا ولا أكل على خوان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى للخلفاء الراشدين ولمن تبعه وللمسلمين كافة. والصوفية قد ألزموا أنفسهم كما نصوا على ذلك في كتبهم على ألا يكون بينهم صوفيا إلا من استمسك بالكتاب والسنة.
على ألا يكون بينهم صوفي.
على ألا يكون بينهم صوفي إلا من استمسك بالكتاب والسنة. ووضعوا لذلك أصولا في كتبهم: الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، وإحياء علوم الدين للغزالي، وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب قواعد التصوف لأحمد زروق. وإنا نقول إن الذين يبحثون في بعض العلوم وينتقدونها وينكرونها وهم لم يطلعوا عليها، مثلهم مثل رجل لا يفهم في الطب شيئا فينكر الطب، وكالإسكافي الذي ينكر الهندسة. وفي مصر هنا في الوقت الذي جاءت جيوش الصليبية إلى دمياط، كان للصوفية أمثال أبي الحسن الشاذلي وعز الدين بن عبد السلام وأبي الفتح بن دقيق العيد وآخرين من العلماء خدمة جليلة في مقاومة الصليبيين. محمد أبو زهرة. قال الأستاذ العلامة محمد أبو زهرة في حديثه عن التصوف في ندوة لواء الإسلام: إن التصوف في ظاهره يتضمن ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى محاربة الهوى والشهوة والسيطرة على النفس. وكان المتصوفة يأخذون بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول: أيها الناس اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها مريئة وبيئة، أي إن الإنسان يستمرئها ولكن عاقبتها وخيمة. والحقيقة الثانية التي تتضمنها ظاهرة التصوف هي الاتصال الروحي ومخاطبة الوجدان والنفس. والحقيقة الثالثة أن التصوف يقتضي في وقائعه التي نراها تابعا ومتبوعا شيخا ومريدا، يقتضي موجها وشخصا يوجه، يقتضي استهواء نفسيا وتوجيها نفسيا. وهذه الظواهر بصرف النظر عن أن الإسلام قررها نظاما أو لم يقررها، هذه الوقائع الثابتة هل يمكن أن تتخذ سبيلا للإصلاح أو أنها ضرر محض؟ أم أنها ضرر محض؟ فما أظن أحدا يوافق على ذلك.
على أنها ضرر، بل هي منفعة تامة. هذه الحقائق الثلاث التي تضمنها التصوف في إصلاح الإنسان، في إصلاح الروح، وابتعاده عن قضية الرذائل في الأقوال والأفعال والأحوال، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، هذا هو التصوف. لكن هذه لفتة جميلة، أحيانا قد تكون الحقائق يعني غير مؤطرة بإطار، ثم بعد ذلك يأتي إطار تنظيمي لهذا العمل. يعني مثلا سابقا ما كانت الدراسة لها معاهد ومؤسسات تعليمية، وإنما كان الصحابة يقرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. طب يا ترى جاءت بعد ذلك أطر إدارية، مؤسسات تعليمية، صار في عنا معاهد، كليات وما شابه ذلك. طب هل نقول هذا أمر يعني شيء مستحدث ولا شيء مخالف؟ لا، هذا عبارة عن أمر تنظيمي. وكذلك أخوان الأكارم، يعني قضية التربية والتزكية كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لها أطر، رب النبي عليه الصلاة والسلام بها الصحابة، ثم بعد ذلك جاءت عن الطرق الصوفية وربت المريدين بأساليب من البيعة والعهود والمتابعة من الشيخ في أمور العبادات والعادات والأخلاق وكذا. فكان هذا إطار إداري، إطار تنظيمي لهذه العملية التربوية. وطبعا هذا لا إشكال فيه أبدا. دائما أيها الإخوة، القضايا التي ترجع إلى تنظيم العمل هذا لا علاقة له أن الله أمر بدعة ولا مبدعة، أمر جيد ولا مش جيد، هذا أمر تنظيمي. يعني الآن مثلا موضوع القرآن الكريم الآن يكتب وطبع وصار فيه الآن قراءة وتلاوة وإجازات وكذا، الحديث الشريف كذلك أيضا صار له إجازات وله ترتيبات، وبقية العلوم أيضا والمؤسسات التعليمية وكذلك تأليف الكتب وحضور المؤتمرات، كل هذه أشياء أيها الإخوة يعني لم تكن بهذا الترتيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أطرت ونظمت بهذه الطريقة وكان فيها الخير الكبير.
أما أنها ضرر محض فما أظن أحدا يوافق على ذلك، لأن التصوف حقيقة واقعة ككل الأشياء، يقبل أن يكون ضارا ويقبل أن يكون نافعا، يقبل أن يكون ممدوحا ويقبل أن يكون مذموما. وحسبنا أن نقول إن الصلاة ذاتها مدحت وذمت،
سبحان الله.
فقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
يا ترى هنا الذم لنفس الصلاة؟ الجواب لا، وإنما لوصف أولئك المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم.
وقال سبحانه في وصف المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
يعني الصلاة مدحت مرة وذمت مرة، لا لحقيقة الصلاة وإنما لأوصاف تابعة للصلاة، وكذلك التصوف أيضا قد يمدح قد يذم تبعا لأوصاف رجاله، تبعا لما يلتصق به ويلتحق به من خير أو شر.
وكذلك التصوف كما قال الأستاذ فهودة في عصورنا المتأخرة كان له مزايا وكانت له آثار واضحة، فالمسلمون في غرب أفريقيا وفي وسطها وفي جنوبها كان إيمانهم ثمرة من ثمرات التصوف. والإمام السنوسي الكبير عندما أراد أن يصلح بين المسلمين اتجه أول ما اتجه إلى أن نهج منهاجا صوفيا، وكان منهاجه في ذاته عجيبا غريبا، فإنه اتخذ المريدين ثم أراد أن يجعل من هؤلاء المريدين رجال أعمال كأحسن ما يكون رجال الأعمال، ولذلك أنشأ الزوايا. وأول زاوية أنشأها في جبل حول مكة، ثم انتقل بزواياه في الصحراء، وهذه الزوايا كانت واحات عامرة في وسط الصحراء، وبعمل رجالهم وقواتهم وتوجيههم استنبط الماء وجعل فيها زرعا وغراسا وثمارا، ووجههم وعلمهم الحرب والرماية حتى أقضوا مضاجع الإيطاليين أكثر من 20 سنة، عندما عجزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل ليبيا، واستمرت المقاومة السنوسية بهذه الزوايا إلى أن أذل الله الدولة الإيطالية، وإذا السنوسية تحيا من جديد، وكنا نود أن تحيا كما ابتدأت طريقة صوفية عاملة قوية. لا أود أن أتعرض لنشأة التصوف في الإسلام وقبل الإسلام، ولكني لا أستطيع أن أقول إن عمر بن الخطاب لم يكن متصوفا، وهو الذي قال فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر بن الخطاب. والذي كان يعتقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أقرب أصحابه إلى الله، حتى إنه عندما كان ذهب إلى العمرة وجه إليه القول وقال له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. ولا أستطيع أن أقول إن أبا بكر الصديق الذي كان يركب الصعب من الأمور ضابطا نفسه، والذي أثر عنه أنه قال كلاما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت الرواية في قائله، رجعنا من الجهاد الأصغر وهو القتال إلى الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس. وأبو بكر الذي يقول: فر من الشرف يتبعك الشرف.
ما شاء الله.
وقد كان وما زال هناك موجهون وشيوخ لهم مريدون ولهم أتباع، وهؤلاء هم الذين نرجو أن يعود التصوف على أيديهم كما ابتدأ. هل نحن الآن في حاجة إلى التصوف المصلح المثمر؟ أقول: إذا كان الماضون لم يكونوا في حاجة إليه، بل كان المتصوف يعمل لله ولنفسه ولمريديه، فنحن في عصرنا هذا أشد الناس حاجة إلى متصوف يعمل بنظام التصوف الحقيقي، وذلك لأن شبابنا قد استهوته الأهواء وسيطرت على قلبه، فأصبحت دور السينما أشد المغريات وأشد الوسائل جلبا لهم.
طبعا هذا في زمانه، الآن مغريات أشد أكثر في هذا العصر. كان سابقا الشاب يذهب إلى تلك الأماكن بدفع مال بقضي وقت وشيء في المجتمع مستنكر، أما اليوم صار الآن الشاب والفتاة وهو في غرفته وهو في فراشه الدنيا كلها بين يديه. لذلك أمورنا اليوم تحتاج إلى العلاقة الروحية بين الإنسان وبين الله، تحتاج إلى التربية الإيمانية من خلال الخوف من الله، تحتاج إلى تربية التصوف في تربية الإنسان فكرا وقلبا وسلوكا.
والمجلات الفارغة والإذاعة اللاهية اللاعبة أصبح كل هذا يستهوي، وإذا سيطرت الأهواء والشهوات على جيل من الأجيال أصبحت خطب الخطباء لا تجدي، وكتابة الكتاب لا تجدي، ومواعظ الوعاظ لا تجدي، وحكم العلماء لا تجدي، وأصبحت كل وسائل الهداية لا تجدي شيئا.
لماذا؟ لأننا نلقي هذه المواعظ في قلوب غافلة. إذا لابد أولا من تحريك هذه القلوب بالذكر، بالعبادة، بالطاعة، بالإقبال على الله، بالتوبة، بإصلاح الظاهر والباطن، وعندها ينتفع الناس بهذه المواعظ.
وحسبك أن ترى المجلات الدينية توزع بأقل من نصف العشر أو ربع العشر مما توزعه المجلات اللاهية العابثة. إذا لابد لنا من طريق آخر للإصلاح، هذا الطريق أن نتجه إلى الاستيلاء على نفوس الشباب، وهذا الاستيلاء يكون بطريق الشيخ ومريديه، بحيث يكون في كل قرية وفي كل حي من أحياء المدن وفي كل بيئة علمية أو اجتماعية أو سياسية رجال يقفون موقف الشيخ الصوفي من مريديه. إن العلاقة بين المريد والشيخ وبين مراتب هذا المريد هي التي يمكن أن تهذب وأن توجه. يقول الشاطبي في كتابه الموافقات: إن بين المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكره. إن بين المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكره وينطبع بكل ما يلقنه من معلومات.
وهذا أمر لا بد أن ننتبه له في حقل التعليم. فالعلاقة بين المعلم والمتعلم ليست علاقة علمية فقط، وإنما هي علاقة بالعقل والقلب والسلوك، يسري فيها فكر المعلم إلى المتعلم باللاوعي، وكذلك تسري إليه أحواله، وترى هذا المتعلم يقلد شيخه باللاوعي. وهذا يدلنا على أهمية التربية مع التعليم، وعدم قصر العلاقة على معلومة تلقى أو على أشياء تحفظ أو على مسائل تنثر، وإنما لابد أن نعتني بالتعليم وبالتربية.
نحن في حاجة إلى هؤلاء الذين يستهون الشباب ليصرفوهم عن هذا الهوى الماجن وليوجهوهم. وكان هنا منذ بضع سنين أو عشر سنين رجل اتجه إلى الشباب وحاول أن يتخذ معهم في إصلاحهم ما يتخذه الصوفي مع المريدين، وقد نجح إلى حد كبير، ولولا اشتغاله بالسياسة ما فسد أمره قط. ولذلك أوجب أن نتجه إلى الصوفية كعلاج أخير لوقاية الشباب من الفساد، ولا أعتقد أن هناك علاجا أجدى منها. وخلاصة الحديث عن التصوف في ندوة لواء الإسلام أن التصوف كأمر واقع كان فيه خير، وخالطه بعض الشر، وإذا خلص من شره واتجه إلى المعاني الروحية كان سبيل إصلاح للمجتمع الإسلامي. وإن الشباب المسلم وقع تحت استهواءات مختلفة تؤدي إلى الانحراف، ولا سبيل إلى رده إلى الاستقامة الإسلامية إلا باستهواء يكون كاستهواء الشيخ الصوفي لمريديه، وحينئذ تعمل الصوفية أفضل الأعمال لإصلاح الشباب.
طبعا إخوانا الأكارم، الآن انتهينا من هذه الشهادات التي ذكرها العلماء، وقرأنا شيئا حقيقة فاجأنا كثيرا بقوة شهادة العلماء سلفا وخلفا بهذا التصوف، وذلك لأنهم فهموا وعرفوا حقيقته واطلعوا على تفاصيله، واتضحت أمامهم أهداف التصوف، واطلعوا على آثاره في تاريخ هذه الأمة وعلى مواقف الصوفية في الأحداث كلها، فعلموا أن التصوف طريق إصلاح للفرد والأسرة والمجتمع في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا. لذلك نقول بعد أن بينا الأجوبة عن التصوف ورددنا تلك الشبهات بالعلم وبالأدلة، انتهى البحث إلى هذه الشهادات التي وضحت لنا الطريق وبينت لنا الحقائق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الانتفاع بهذا الكلام والاستفادة منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.